إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج. وذكرنا في الدرس الماضي أن الخلاف الواقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحرير والتدقيق وعلى مذهب المحققين من أهل العلم أن الخلاف بينهم خلاف لفظي، فمن نفى نفى الرؤيا في الدنيا، ومن أثبت أثبت رؤيا القلب كما ثبت عن عبد الله بن عباس وجنح إليه الشارح بقوة. وقرأنا حديث عائشة من الطرق التي أوردها الإمام مسلم في مسنده الجامع الصحيح، ونتمم الشرح الذي ذكره الإمام النووي منبهين على أنه قد فاته شيء لم يعلق عليه، وذلك في الطريق الأول وفي الطريق الثاني. ففي الطريق الأول ورد في آخره ما نصه، قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عائشة، قالت عائشة: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الكرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ، وبلاغه للقرآن كان بالفعل كما أنه كان بالقول. والأحاديث التي فيها بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام الله في التفسير أحاديث قليلة، والناظر في كتاب التفسير في الصحيحين، صحيحي الإمامين البخاري ومسلم مثلا، يجد أن جل ما أوردا هذان الإمامان إنما أوردا مقطوعات وأقوال الصحابة، ولا سيما البخاري رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما احتاجه الناس، ولم يفسر القرآن كما يفسره المتأخرون، يفسره آية آية، إذ أن القرآن نزل على عرب أقحاح، فكانوا يفهمون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا بعض الآيات على عربية المحضة. فنبههم صلى الله عليه وسلم أن المراد ليس كذا وإنما كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن بأقواله وبينها بأفعاله. ومن جليل ودقة فقه عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحركاته وأفعاله وإقراراته لها صلة بالقرآن، ينتبه إليها الموثقون المشغولون بالدار الآخرة كثير الذكر لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بمهمته خير قيام، فبلغ وما كتم شيئا من القرآن، وبين القرآن. ولا يلزم من البيان الشرح الذي نعرفه، ولذا كان من دقة فقه إمامي الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنهما أبقيا ما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه، فلم تنحرف الحياة بنمطها ولا بمجالات الحياة فيها على تعدد ذلك عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رام الباحث اليوم أن يجمع فقه أبي بكر وعمر تجميعا من نقود الكتب لصعب عليه. وخير فقه لهما أن الحياة العامة بجميع نواحيها في زمنهما رضي الله عنهما بقيت على ما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبيان المحافظة على الحياة من قبل الولاة وكذا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القيم على الأمة المبلغ المحافظ على ما يريد الله، وأن يكون القرآن ظاهرا في الجيل في أفعاله وحركاته وفي نمط حياته، هذا حكم جليل، وهذا بيان لا ينتبه إليه إلا العاملون السائرون إلى الدار الآخرة. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله السرية، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالمقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن محمدا صلى الله عليه وسلم فضلا عن سائر الصحابة أو الأولياء أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فمن زعم أن محمدا يعلم الغيب وأنه رأى اللوحة المحفوظ وعلم ما فيه كما قال صاحب الوردة ويردد مقولته ويدافع عنها كثير من أصحاب الطرق، فهذه عقيدة فاسدة، ويجري على ألسنة بعض طلبة العلم وكذا على ألسنة كثير من العوام لازم هذه العقيدة الفاسدة. فكثير منهم يسأل عن أشياء لا يعلمها إلا الله، من العلوم الحياتية من العلوم الكونية والأمور الحياتية، فيجيب بقوله: الله ورسوله أعلم. وهذا خطأ لا يجوز، فالله ورسوله أعلم في أمور الدين، أما في الأمور الحياتية الأمور التي تغيب عن البشر والأمور العلمية وما شابه فيخطئ من قال الله ورسوله أعلم، ويقدر أن يقال الله أعلم. وأعجب من أناس أضفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات هي خاصة بالله عز وجل، وأحتار وأقول: ماذا أقول لله إن زعموا أن محمدا يعلم الغيب وأنه نافع وضار وأنه مع الناس؟ وكم عجبت لما قرأت رسالة لبعض الصوفية المتأخرين اسمها أبدع ما كان في إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخلو منه زمان ولا مكان. فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. انتقلنا من وحدة الوجود في رب العباد إلى وحدة الوجود في محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا مضاهاة للنصرانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال الله تعالى: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول. فالأنبياء والرسل يعلمون ما يرتضيه الله لهم من الغيب، ومن مثل الإخبار عن أشراط الساعة وعن الجنة والنار ومشاق والقبر وحياة البرزخ، فهذا علم خص الله الأنبياء به. وقال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. وقال الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تنشد أمامه وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، زجرها صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تكلم ما تقول وأن تنبذ هذه المقولة التي فيها غلو فيه صلى الله عليه وسلم. ولذا صدقت عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها: ومن زعم أنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله السرية. هاتان القطعتان أهمل الشارح التعليق عليهما، وكذا أعلق وكذا أهمل التعليق على ما ورد في الرواية التي تتبع هذه الرواية، وهي قولها رضي الله تعالى عنها: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما انزل عليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا لكتم ما اشتملت عليه هذه الآية لما فيها من العجب وإبداء ما أشره صلى الله عليه وسلم من زواج زينب بنت جحش التي كانت وهي ابنة عمته التي كانت تحت مولاه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فأمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا بإمساكها، وقد أعلمه الله عز وجل أنه سيطلقها. والذي خشاه صلى الله عليه وسلم تشجيع المنافقين، تشجيع المنافقين عليه زواجها، إذ أنهم سيقولون إنه أمر ابنه أن يطلق زوجته وتزوج زوجة ابنه، إذ كان قد تبناه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل التحريم في ذلك. وذكر بعض غير الموثقين ممن يطرمس ولا يفتش، وممن يروي ما هب ودب وما عرج ودرج، زعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن حارثة بإمساك زينب بنت جحش رضي الله تعالى عن الجميع وهو يشد أن يطلقها، فجعل قلبه سبحانه وتخفي في نفسك من الله يرضيه، أي إنه أخفى في نفسه حبها، أخفى في نفسه حبها. ولو قال قائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى في نفسه قول هذا القائل الشارع لأصاب، ورجع الصواب أن الله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بكون زينب بنت جحش زوج له. فقال لزيد وقد استشاره في صلاتها أمسك عليك زوجك، وهو يعلم في نفسه ما أعلمه الله عز وجل وما سيبديه الله عز وجل من زواجه بها. والذي خشيه كما قلنا صلى الله عليه وسلم إرجاء المنافقين بأنه نهى عن تزويج الأبناء وتزوج هو زوجة ابنه. هذا بالنسبة إلى ما أهمله الشارع. ثم ذكر مسلم الطريق الرابع، وهي ما ذكرنا في ووقفنا عنده في الدرس الماضي أو الطريق القبل التي وقفنا عندها، وفيها بسنده إلى مسروق قال: سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: سبحان الله، لقد قط شعري لما قلته. قال مسلم وساق الحديث بقصته: وحديث داود، وحديث داود أتم وأطول. داود هو ابن أبي هند وهو صاحب الرواية السابقة، وقد تكلمنا على الرجال. ونسمع الآن شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: قوله سألت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى، فقالت: سبحان الله، لقد قف شعري بما قلت. أما قولها سبحان الله فمعناه التعجب من جهل مثل هذا، وكأنها تقول: كيف يخفى عليك مثل هذا. ولفظة سبحان الله لإرادة التعجب كثيرة في الحديث وكلام العرب، كقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله تطهري بها، وسبحان الله المسلم لا ينجس، وقول الصحابة: سبحان الله يا رسول الله. وممن ذكر من النحويين أنها من ألفاظ التعجب أبو بكر بن السراج وغيره.
أما قوله وقول الصحابة سبحان الله يا رسول الله وقع ذلك في حديث أخرجه الإمام البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة فطلق عليه الشارق هو ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه إذ عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع من لها يوم السبع وليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله يا رسول الله هذا هو الشاهد فقال الناس سبحان الله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر فكلمة سبحان الله تستخدم عند النحويين للتعجب وكذا كلمة لا إله إلا الله ومنها ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فكلمة سبحان الله وكلمة لا إله إلا الله تستخدم للتعجب نسمع كلام الشارح ثم نعود للاستطراد حول سبحان الله في كلام بعض الفقهاء
قال وكذلك يقولون في التعجب لا إله إلا الله والله أعلم
ذكر الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد رحمه الله الجزء الرابع صفحة 80 أنه إذا سبح أحد في مسألة أمام الإمام أحمد فإن كان السائل سأله عن تحريمها أو كراهتها فهو تقرير لما سأله عنه إذا سأل سائل الإمام أحمد عن مسألة فيها كراهة وفيها حرمة فسبح الإمام أحمد فهذا إقرار منه على القول بالتحريم أو الكراهة ومثل على ذلك بقول ابن منصور تلميذ الإمام أحمد أيكره التحريش بين البهائم فقال أحمد سبحان الله إي ولعمري ثم قال وإن سبح هو جواب السائل وإن سبح جواب السائل فإن كانت قرينة ظاهرة في التحريم حمل عليها وإلا احتمل وجهي الكراهة والتحريم فهذه قاعدة سبحان الله في الجواب نعود لكلام الشارح
قال وأما قولها رضي الله عنها قف شعري فمعناه قام شعري من الفزع لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال قال ابن الأعرابي تقول العرب عند إنكار الشيء قف شعري واقشعر جلدي واشمأزت نفسي قال النضر بن سمين القفة كهيئة القشعريرة وأصله التقبض والاستماع
أما قول النضر بن سمين القفة كهيئة القشعريرة ويقولون وعلته قفة أي رعدة هذا كلام النضر كاملا وأصله التقبض والاستماع وما بعد هذا الكلام كلام القاضي عياض نقله الشارع من القاضي عياض والعرب تقول الكفوف القشعريرة من الحمى وتقول قط الشعر من الجرد اي نعم واصل القصة الانضباط الاجتماع كما سيقول الشارع القاضية نسمع
قال واصله التقبض والاجتماع لان الجلد ينقبض عند الفزع والاستهوان فيقوم الشعر لذلك وبذلك سميت القفة التي هي الزنبيل لاجتماعها ولما يجتمع فيها والله أعلم
الزنبيل وعاء تحمله النساء حوق الرؤوس لقف الثمار من البساتين هذا هو الزنبيل نعم اسمع.
قال قول مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير حدثنا ابو اسامه حدثنا زكريا عن ابن اشوى عن عامر عن مسروق. هؤلاء كلهم كوفيون، وابن نمير اسمه محمد بن عبد الله بن نمير.
قلنا هذا شيخ الامام مسلم، توصف مسلم في الاخراج عنه واخرج عنه في صحيحه 573 حديثا. نعم.
قال وابو اسامة اسمه حمار بن اسامة، وزكريا هو ابن ابي زائدة، واسم ابي زائدة خالد بن ميمون، وقيل هبيرة، وابن اسوى هو سعيد بن عمرو ابن اسوى بفتح الهمزة واسكان الشين المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة.
في بعض النسخ هو سعد بن عمرو وهو خطأ، الصواب سعيد. في بعض النسخ ابن اسوى هو سعد والصواب سعيد. نعم.
قال قوله قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فقالت إنما ذاك جبريل عليه السلام. قال الإمام أبو الحسن الواحدي معنى التدلي الامتداد إلى جهة السفل، هكذا هو الأصل، ثم استعمل في القرب من العلوم. هذا قول الفراء.
اما قول ابن حسن الواحد فهو في الوسيط، وعلمنا ان النووي يعتمد كلام الواحدي كثيرا، والواحد قلنا له ثلاث تفاسير اخذها من اسماء كتب الغزالي في الفقه الشافعي، الوجيز والوثيق والبسيط، وجل نقولات النووي عن الواحد من الوسيط، وهذا النقل في الرابع 993. قوله التدلي الامتداد الى جهة السفل هكذا هو الاصل ثم استعمل في القرب من العلو، هذا قول الفراء. قول الفراء هذا متعقب، تعقبه ابن كثير في تفسيره. فالفراء يزعم ان محمدا وجبريل استويا بالافق الاعلى لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، والرؤية المذكورة في الحديث هي الرؤية التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عند أول بعثة، وهذا ما تدلل عليه الآيات ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالنزلة الأخرى هي الرؤية التي كانت في الإسراء والمعراج، أما هذه الرؤية المذكورة عن عائشة فإنما هي وقعت في أول البعثة. ولذا تأملوا معي قول الفراء قال ثم استعمل في قرب من العلو، هذا قول الفراء. هذه الرؤية التي وقعت لجبريل التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل في العلو هي الرؤية الثانية الواردة في الآية وليست الرؤية الأولى. ولذا قول الفراء معناه لما استويا جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم بالأفق لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم رأى محمد جبريل عليهما السلام. قال ابن كثير لا يساعده المعنى على ذلك، فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض لا إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليها، ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يعني ليلة الإسراء، وكانت الرؤية الأولى في أوائل البعثة. فقول الفراء هذا أن الأصل في التدلي الامتداد إلى جهة السفل ثم استعمل في القرب من العلو قائم على شيء لا يساعد عليه السياق، وهو كلامه متعقب. نسمع.
قال وقال صاحب النظم هذا على التقدير والتأخير، لأن المعنى ثم تدلى فدنا، لأن التدلي سبب النزول.
الحقيقة هذا صاحب النظم هكذا، هذا صاحب النظم لا أعرفه، وأجزم بأنه لم يقع له ذكر في شرح النووي إلا في هذا الموطن، واخشى ان يكون مصحفا او محرفا. ويا ليت النسخ الخطيه بشرح الامام النووي بين ايدينا حتى نعلم التصحيح. وقد بلونا على الشرح بجميع طبعاته فيما تبين لنا الى حد الان مجموعه ليست قليلا من التحريف والتصحيح. فالقول المذكور قول من واحدين والكلام قريب من واحد. وهذه الكلمة وقال صاحب النظم لا أدري ما هم يريد. والظاهر أنه في الكتاب. والنظم في القرآن أشهر من كتب فيه على الإطلاق اثنان كلاهما منحرف في العقيدة. الجاحظ وأبو العلاء المعارف. هؤلاء الذين لهم النظم في القرآن. والنووي ليس له عناية بأمثال كتب هؤلاء رحمه الله تعالى. وليس من عادته أنه ينقل عنهم. فهل يوجد في نسخة من النسخ الموجودة عند إخواننا غير هذه العبارة؟ جميع النسخ تواطأت على هذه العبارة. قال صاحب النظم على أجل هذا تحريف وتصحيح لا أدري وجه الصواب فيه، ولا يكون ذلك كذلك إلا بالنظر إلى نسخ الخطية. أقول أما قوله هذا وقال صاحب النظم هذا على التقديم والتأخير، قلت هذا كلام واحد. وهذه الكلمة قال صاحب النظم مقحمة ولا معنى لها. هذا على التقديم والتأخير لأن المعنى ثم تدلى. الذنوب يقع بسبب التدلي، لأن التدلي سبب الذنوب. وعند العرب جائز أن تقدم أي الفعلين شئت إذا كان معنى الفعلين واحدا. جائز أن تقدم أي الفعلين شئت إذا كان معنى الفعلين واحدا. فتقول قد تناس قربا وقرب تدنا وشتم فأساء وأساء فشتم. التقديم التأخير يكون واحد. ومنه قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني انشق القمر واقتربت الساعة. فلك أن تقدم أي الفعلين شئت إذا كان معنى الفعلين واحدا. وقد دنا وتدلى، فلك أن تقدم وأن تؤخر، لك أن تقدم وأن تؤخر عربية. ولذا لا داعي أن يقال هذا فيه تقديم وتأخير، لأن الوجهين جائزان. والله أعلم. نسمع.
قال ابن الأعرابي تدلى إذا قرب بعد علو.
الأصل في التدلي النزول إلى الشيء حتى يقرب منه، من العلو إلى السفل. ولكن التدلي في العربية توسع في معناه، فوضع موضع القرب سواء كان من علو أم من غيره. هذا معنى كلام ابن الأعرابي. نسمع.
قال الكلبي المعنى دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فقرب منه. وقال الحسن وقتاده ثم دنا جبريل بعد استوائه في الافق الاعلى من الارض فنزل الى النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله في الافق الاعلى مطلع الشمس. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الافق بالحديث له 600 جناح. وبعد هذه الرؤيه التي سد جبريل الافق من عظم خلقه، بعد هذه الرؤيا المباشرة تدلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أجنبه. نسمع.
قال وأما قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، فالقاب ما بين القبضة والسية. ولكل
قوية السية سية القوس ما عطف من طرفيها. نعم.
قال ولكل قوس قابان. والقاب في اللغة أيضا القدر، وهذا هو المراد بالآية عند جميع المفسرين، والمراد القوس التي يرمى عنها وهي القوس العربية.
قول القوس العربية الأقواس في الحقيقة أقسام كثيرة، منها قوس اليد وقوس الرجل، وقوس اليد ثلاثة أقسام، فارسية وعربية وتركية كانت تستخدم قديما، وقوس الرجل قسمان، وهي قوس تركية وقوس تسمى قوس الجرخ، وفصل في هذه الأقواس وفاضل بينها وأقام المقامات. كل قوس تذكر مفاخرها ومعايب غيرها بكلام بديع جميل يدلل على يعني اتقان العربية وفهم وحفظ بهذه الصنعة. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية، كتاب الفروسية أفرد بابا للأقواس وهذه الأنواع ومشابه، وقرر أن أفضل الأقواس ما كانت تستخدم في زمنه وهي قوس التركية وهي أقواها. ومن اللطائف في هذا الباب أن أشير إلى أن الكشميري في فيض الباري شرح صحيح البخاري يذكر أن قازان وبلاد الروس سقطت بفتوى مسلم أبله حرم على المسلمين استخدام الأسلحة النارية أمام الثورة الشيوعية التي اجتاحت تلك البلاد ذاك الزمان، وأصر على استخدام السيف، فأسقط البلاد وأضاع العباد وتغير الدين بسبب فتوى. وفتاوى العلماء في الحقيقة الزلل فيها عظيم، ولذا قالوا زلة العالم زلة عالم، وقال الخليل بن أحمد زلة العالم مضروب بها الطبل يعرفها القاص والدال. أي نعم، قوله هنا تقاض ما بين قبضة الوسية ولكل قوس قابان وقابة اللغة. أيضا القدر يؤكد ذلك قراءة أبي رزين وابن مسعود فيها ما كان قادة قوسين، والقادة بدل قادة قادة بالذات هو المقدار، ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لقاض قوس أحدكم في الجنة أو موضع قبضه، والقبض هو الثوب، أو موضع قبضه خير له من الدنيا وما فيها. والقاب أي المقدار، أي المقدار، فالقاب اللغة المقدار، فكان مقداره قاب قوسين أو أدنى، كان مقداره قاب، كان المقدار قريبا منه على قدر القوسين أو أدنى. نسمع.
قال والمراد القوس التي يرمى عنها وهي القوس العربية، وخصت بالذكر على عادتهم، وذهب جماعة إلى أن المراد من قوس الذراع. هذا قول عبد الله بن مسعود وشقيق بن سلمة وسعيد بن جبير وأبي إسحاق السبيعي.
وقد ورد هذا في المرفوع عن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الواحدي بإسناده، والواحدي يسند في الوسيط قال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فكان قاب قوسين وأدنى، قال أما قاب قوسين فقول ذراعين أو أدنى من ذراعين. ولكن في الحقيقة هذا إسناد واهم جدا، فيه المسيب ابن شريك ورأفه شديد، فالإسناد ضعفه شديد، والصحيح أن هذا المراد بالقدر. فقوله أن المراد بقوس الذراع فكان قاب قوسين أو أدنى، أي فكان قاب ذراعين، هذا قول ابن مسعود. وقول ابن مسعود أسنده ابن جرير وابن المنذر، وأما قول شقيق ابن سلمة وسعيد ابن جبير فهو عند الطبراني في السنة كما تخبره المنثور، وكتاب السنة للطبراني فيما نعلم من الكتب المفقودة، ونقله السيوطي في الدر عن عند الطبراني، أسنده الطبراني في السنة عن ابن عباس، وكذا أسنده عن ابن مردوي والضياء في المختارة، وأسنده الطبراني وآدم بن أبي إياس الفريابي والبيهقي في الأسماء والصفات عن مجاهد، واسنده ابن المنذر عن عكرمة، واسنده الطبراني عن الحسن البصري، كلهم يقولون القوس الذراع. نسمع.
قال: وعلى هذا معنى القوس ما يقاس به الشيء أي يبرى. قالت عائشة رضي الله عنها وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم: هذه المسافة كانت بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: أو أدنى، معناه أو أقرب. قال مقاتل: بل أقرب.
هذا الكلام لم يرتضه لم يقبله ابن قتيبة، وهو أديب أهل السنة على وصف شيخ الإسلام ابن تيمية له. فقال رحمه الله في تأويل مشكل القرآن صفحة 544: وأما قوله وأرسلناه أي عن يونس إلى 100,000 أو يزيدون، فإن بعضهم يذهب إلى أن من إلى أنها بمعنى بل يزيدون، وهذا هو مقاتل بل أقرب، معناها بل يزيدون على مذهب التدارك لكلام غلط فيه. قال: وكذلك قوله ما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وقوله سبحانه فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: وليس هذا كما تأول، وإنما هو بمعنى الواو في جميع هذه المواضع، وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، ما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب، فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قاب قوسين وأدنى، كان قاب ذراعي وأدنى من الذراعي، ولا يقول أن يبتعد الذراعي كل يقرب منه شيئا فشيئا. ثم أخذ بذكر الشواهد العربية، شيء ذكر الشواهد العربية التي تدلل على أن معنى أو و، فمعنى أو أدنى أي وأدنى، وليست أو الإضراب هنا بس بمعنى بل، كما نقل الشارح عن مقاتل. نسمع.
قال: وقال الزجاج: خاطب الله تعالى العباد على لغتهم ومقدار فهمهم، والمعنى أو أدنى فيما تقدرون أنتم، والله تعالى عالم بحقائق الأشياء من غير شك، ولكنه خاطبنا على ما جرت به عادتنا. ومعنى الآية أن جبريل عليه السلام مع عظم خلقه وكثرة أجزائه دنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذنوب، والله أعلم.
ننتقل إلى حديث أبي ذر، نقرأ إسناد أورده مسلم من طريقين.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه.
هذا الحديث شيخ مسلم أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن أبي شيبة، أكثر عنه مسلم جدا وروى عنه 1,540 رواية، ووكيع بن جراح، وأما يزيد بن إبراهيم فهو التستري بن يزيد البصرة، ثقة ثبت إلا في روايته عن قتادة في هذه، وهذا الحديث عن قتادة، هذا الحديث عن قتادة. وإذا مسلم ما اقتصر في هذا الباب على هذا الطريق، وإنما أورده من طريق آخر. وقلنا من سمات الإمام مسلم في صحيحه أنه من أوائل من نبه الحديثي على أن الحديث يصحح بمجموع طرقه، فالحديث القائلون أن الحديث لا يصحح بمجموع طرقه هذا كلام ليس بصحيح. من أوائل من نبه على أن الحديث يصحح بمجموع طرقه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة في كلامه على الحديث المرسل، والإمام مسلم في الصنعة الحديثية في السمة الحديثية له. ولذا كانت عملية مسلم في صحيحه أشق من البخاري في صحيحه، وإن كان البخاري في صحيحه أدق، ولا يشك عاقل أن البخاري في أعلى السلم وأن مسلما في أدناه، فالبخاري شيخ لمسلم وقالوا ليلى البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء، ولكنه تعب أجزل الله مثوبته وجزاه الله خيرا، فنزل درجة فانتقى من أحاديث من في حفظه أغاليق ولكن يشمله اسم الستر، فانتقى وأخذ من أحاديثهم ما لم ينفرد به، وأخذ من أحاديثهم ما لم ينفرد به. والمثال على ذلك للطريق، ولذا مسلم رحمه الله ذكر بعد ذلك الطريق الأخرى. نسمع.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حا قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا.
قول كلاهما، من المراد بهما؟ كلاهما من المراد بهما؟ تفضل يا أحمد. هشام من؟ هشام بن أبي عبد الله الأسود صدوق ربما وهم. وهمام من؟ همام بن يحيى العوضي ثقة ربما وهم. كلاهما عن قتادة، فهمام وهشام تابعا من رسالقا تابعا يزيد بن ابراهيم التستر، وكلاهما ثقة في حفظه ربما وهم، ويدلل على ان الحديث يجبر بالطرق، وهناك مدرسة اليوم موجودة تزعم أن الحديث لا يجبر بطرقه، ولذا يضيقون الاستدلال في الأحاديث ويهدمون الصنعة الحديثية وما جرى عليه المخرجون. محمد بن بشار هو ابن عثمان العبدي البصري ثقة، أخرج عنه مسلم في صحيحه 460 حديثا. أما شيخ مسلم الثاني من هو هذا الحديث؟ حجاج بن الشاعر. الشاعر كان أبو الحجاج شاعرا، كان أبو الحجاج شاعرا، وإلا اسمه الحجاج ابن يوسف الثقفي. شيخ مسلم اسمه الحجاج ابن يوسف الثقفي. يا ترى هذا الحجاج ابن يوسف الثقفي هو الحجاج الظالم الغاشم الوارد في صحيح مسلم على لسان اسماء انه المدير اي المهلك؟ هل هو؟ لا، تشابه اسمه واسم ابيه واسم قبيلته وكنيته، فكلاهما كنيته ابو محمد تشابه، لكن هل هذا الشبه لا يضره؟ تفرقنا بينهما من وجوه عديده عند اول ذكر الحجاج، وقلنا ان الحجاج بن يوسف الثقفي مقدم على هذا. هل الحجاج محدث؟ هل له ذكر في الحديث؟ نعم له ذكر في الحديث، وكان يأتي من الحديث، ولكنه غاشم ضارب. أخرج تمامه في كتابه مسند المقلين عن أمراء والسلاطين بسنده إلى الحجاج، قال اجتمع الحجاج مع أنس بن مالك، فقال الحجاج بن أنس حدثنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه انس بحديث العرانيين. اتعرفون من هم العرانيون؟ الذين سمل النبي صلى الله عليه وسلم اعينهم وقتله، ثم تفضل انس وهو صحابي جليل وندم، وقال بعد ان حدثه بهذا الحديث والذي نفسي بيده لا اعلم لي ذنبا اعظم من ان حدثته بحديث عرمي، لا اعلم لي ذنبا. بإخوان ليس كل حق عدلا، والسعادة تجمع بين الحق والعدل. العدل من غير حق في نفس، والحق من غير عدل في نفس. والسعيد الجمعة بين الأمرين. ولو أن الناس اليوم انتبهوا إلى الحق والعدل لكثير من الأوقات ومما لا تتعمر فيه المجالس تخرب فيه المجالس من القيل والقال لتضيع عليه. فقد يكون بعضهم العدل دون الحق، وقد يكون بعضهم الحق دون العدل. وتناهوا الخير في الأمرين، نسأل الله عز وجل أن يوفق إليهما. لطيفة عن عبد الله بن شقيق، ذكر صاحب المحدث الفاصل الرمرمزي قال: قيل لرجل له لحية طويلة اقرأ، قال فقرأ، فقال عبد الله بن شقيق وضم الشين قد تسرعه حدث محدثا، ولد صغير محدث، فقال يا شيخ لحيتك تتحمل 2000 حديث ولا تعرف شقيق بن شقيق؟ وإذا ينبغي الإنسان يضبط الأسماء، ينبغي الإنسان أن يضبط الأسماء. طيب نرجع إلى الشرح.
قال الإمام النووي: قوله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي الرواية الأخرى: رأيت نورا. أما قوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، فهو بتنوين نور ولفتح الهمزة في أن وتشديد النون وفتحها،
يريد أن يقول نور أن أراه وليس نوراني أراه. هذا الضبط تأملوا معي الضبط مرة أخرى، اقرأ الضبط. قال نور أن أراه، لأن بعضه صحة الحديث فقال ويثبت الرؤية، فأشكل عليه كيف يثبت الرؤية مع قوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، فحرف فصحح الحديث فقال نوراني أراه حتى يثبت الرؤية نوراني أراه. ولذا النووي اعتراف الضبط حتى يزيل أثار التصحيح عن الذهن. نسمع.
قال: وأراه بفتح الهمزة هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات، ومعناه حجابه نور فكيف أراه.
حجابه نور وقع هذا في حديث أبي موسى، وسيأتي معنا في الدار الذي يليه. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى.
نور أن أرى الله، هذا معنى الكلام. هذا معنى الكلام عن المازري. من اين ينقل الكلام؟ من اين الكتب المعلم بفوائد مسلم اللي كمل القاضي عياض وفصلنا هذا المرار. يقول: نور انا ارى، نور انا ارى، نور انا ارى الله، اراه الى الله عز وجل. وهذا النور يثمر على النور القاهر للأبصار بجعل التنميل للتعظيم أو النوعية. نسمع الآن.
قال: ومعناه أن النور لا نعني من الرؤية، كما جرت العادة بإرشاء أنوار الأبصار ونمجها من إدراك ما حالت بين الله وغيره.
كلام المازري تصرف فيه الشاعر واختصره على وجه يحتاج إلى فصل، ولذا سأقرأ عليكم كلام المازري بحرفه، وكلامه واضح والإشكال واضح في كلام الشاعر بالاختصار. قال المازري رحمه الله تعالى في المعبر ما نصه: إن قيل ظاهر الخبرين متناقض، كلمة متناقض كلمة ليست حسنة، وإنما ينبغي أن يكون متعارض. المتناقض هذا أقرب المؤسلات، هذا المتناقضان يعقل بل يستحيل أن يجمع بين الشيئين المتناقضين، ولكن يجمع بين الشيئين المتعارضين. يقول الناظر: إن قيل ظاهر الخبرين متناقض الصادق المتعارض، لأن الأول فيه أن النور يلمعه اليدان، أي الخبرين ظاهر متعارض؟ نور النار أي نورا، نور النار الله، ثم في الثاني قال رأيت نورا، فظاهر الخبرين تعارضهما تعارض. قال لأن الأول فيه أن النور يلمع رؤيته أي رؤية الله، والثاني أن النور مرئي رأيت نورا. قلنا يصح أن يكون الضمير في قوله أرى عائدا على الله سبحانه، وقوله أنا أرى يعني أن النور أنشى بصري وغيرني من الرؤية، كما جرت عادة بإنشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه، فيكون انتهاء رؤيته عليه الصلاة والسلام إلى النور خاصة وهو الذي أدرك. فإذا أمكن هذا التأويل لم يكن ذلك مناقضا للخبر الأول، بل هو مطابق له، لأنه أخبر فيه أنه رأى نورا وكذلك في الأول. وهذا الجمع حسب المليك، النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا ولم يرى الله تعالى، وإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية معناه كما تم نور وحال دون رؤيته نور فما أراه، ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيح هل رأيت ربك قال رأيت نورا، وقال شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز، فيكون معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الإجابة، ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فوضعت رؤيا نور الحجاب، هذا ما وقع بعينه. أما الرؤيا القلبية التي أثبتها ابن عباس فتلك رؤيا أخرى، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا معناه رأيت النور فحسب ولم أرى غيره،
قال رأيت نورا أي سيكون به البصر، أي النور الذي يمكن أن يقع للبصر خلافا لذلك النور القادر للأبصار. نسمع.
قال وروي نوراني أراه،
من الذي قال؟ ماجد، ما زال الكلام ماجد، قال وروي نوراني أراه. نعم.
قال وروي نوراني أراه بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء، ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلناه، أي خالق النور المانع من رؤيته، فيكون من صفات الأفعال. قال القاضي عياض رحمه الله هذه الرواية لم تقع إلينا ولا رأيتها في شيء من الأصول، ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نورا، إذ النور من جملة الأجسام، والله سبحانه وتعالى يدل عن ذلك، هذا مذهب جميع أئمة المسلمين. ومعنى قوله تعالى نور السماوات والأرض وما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور معناه ذو نورهما وخالقه، وقيل هذه أهل السماوات والأرض، وقيل منور قلوب عباده المؤمنين، وقيل معناه ذو البهجة والضياء والجمال، والله أعلم.
على أي هنا عندنا في الحقيقة مجموعة أشياء، أما قوله نوراني أراه فهذا تصحيح بلا شك، ولم يثبت في أي أصل من الأصول أصول صحيح مسلم العتيقة هذا اللفظ نوراني أراه، ووقع تطبيع في بعض نسخ جامع الترمذي المطبوعة نوراني، وهذا خطأ من الطابع، إذ في سائر النسخ وفي شروح مسلم مثل العارضة وغيرها نسبة النور أن أراه، فنوراني تصحيح لم يقع في الرواية البتة، وكشف عن سبب هذا التصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه تلميذه ابن القيم في حال الأرواح، فقال رحم الله الجميع: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في قوله نور أن أراه معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنا أراه. قال: ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيح هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. قال: وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحته من وعلي أرى على أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة أي نوراني أرى، وهذا خطأ لفظا ومعنى، وإنما أوجد لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه وكان قول أنا أراه كالإنكار للرؤيا حار الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه، وكل هذا عدول عن موجب ذلك وكل هذا عدول عن موجب الدليل. ثم قال ابن القيم: وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يكن رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه ولم يكن بعيني رأسه. قال: ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حجابه النور. فهذا هو النور والله أعلم هو النور المذكور في حديث أبي ذر رأيت نورا والله أعلم. نعود الآن إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى. اسمه ماذا قال الشارح؟ قال القاضي: هذه الرواية أي نوراني لم تقع إليه ولا رأيتها في شيء من الأصول. وقلنا الإمام القاضي عياض اعتمد أصول مسلم وأن كتاب مشارق الأنوار ذكر فيه جميع الروايات الواقعة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ مالك، ذكر الروايات وضبطها ونسبها إلى أصحابها ووجهها وصوب وخط، واعتنى بكتابه ابن خرطوم في كتابه مطالع الأنوار تلخصه وتعقبه. فمسلم حاذق في الروايات منتبه، فالقاضي عياض حاذق في الروايات منتبه إلى الأصول والنسخ العتيقة المضبوطة. فقوله ولا رأيتها في شيء من الأصول من أمثال القاضي عياض، هذا قول مهم جدا، هذا قول مهم لأنه لدى أصول صحيح مسلم عنده واعتنى بها. قال: ومن المستحيل أن تكون ذات الله نورا. هذا كلام مسلم صحيح. إذا النور من جملة الإمساك، هذا النور المخلوق، هذا النور مخلوق، والله سبحانه وتعالى يجل عن ذلك. هذا مذهب جميع أئمة المسلمين، هذا كلام مسلم صحيح. ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موقف في مجموع الفتاوى أن أبا الحسن الأشعري كان يصف الله تعالى بأنه نور، حتى الأشعري كان يصف الله عز وجل بأنه نور. وضع هذا في المجلد السادس صفحة 371 و 396 وفي المجلد العشرين صفحة 468 و 468 469 من مجموع الفتاوى، ووقعها الشارح وهو الإمام النووي رحمه الله في موضع آخر من شرحه الصحيح تأويل النور على نحو المذكور هنا. اسمه ماذا قال؟ قال: معنى قوله الله نور السماوات والأرض وما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور، معنى الله نور السماوات والأرض أي ذو نورهما وخالق نورهما وهادي أهل السماوات والأرض، وقيل منور قلوب عباده المؤمنين، وقيل معناه ذو البهجة والضياء والجمال. هذا كله تأويل وخروج عن مذهب السلف الصالحين في الصفات. قال النووي: في السادة صفحة 50 عند قوله صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض. قال العلماء معناه منورهما وخالق نورهما. ثم نقل عن الخطاب أي النور معناه الذي بنوره يبصر ذو العناية وبهدايته يرشد ذو الغواية. وهذا الكلام كما قلنا ليس بصحيح. ونقله الشارح أيضا النووي عن القاضي عياض الحرب هنا وهناك. كلام النووي كلام القاضي عياض, وكلام القاضي عياض مأخوذ من النازري, والنازري أشعري جل. فما وقع في شرح الإمام النووي وكذا ما وقع للحافظ بن حجر في فتح الباب من التأويل لم ينشئه لا النووي ولا ابن حجر, وإنما وقع منقولا عن غيرهما. وفرق بين من نقل كلام غيره وانطلع عليه وبين من أنشأ كلاما فيه مخالفة لمنهج السلف الصالح. ولذا يوجد شيء من أشعرية في كتب النووي نعم, ولكن هل هو الذي أنشأ ذلك؟ فلا, وإنما نقل ذلك عن الناظري وعن القاضي عياض. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في صفة النور في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في أوله في الصفحة 10 منه يقول ما وصفه صلى الله سبحانه وتعالى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه النور وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ. قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض وقد بشر بكونه منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض وهذا إنما هو فعله وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد أسمائه الحسنى والنور مضاف إليه سبحانه على أحد وجهين إضافة صفة إلى موصوفها وإضافة مفعول إلى فاعله. فالأول أي صفة إلى موصوفها كقوله وأشرقت الأرض بنور ربها, فالنور من صفات الله وليس من أسماء وقول الإمام ابن القيم السابق ومن اشتق له اسم النور الذي هو أحد أسمائه الحسنى وقول الشارع فيما مضى وما جاء في الأحاديث من تسمية سبحانه وتعالى النور وقع في حديث الترمذي الذي فيه الوليد بن مسلم حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما وسرد له حديث 99 والراجح عند المحدثين قد عرض ذلك ابن حجر في مجلس الأملاك في أواني الحرة أن هذا التعداد لم يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من إدراج الوليد ابن مسلم الدمشقي. التسمية ليست من رسول الله صلى الله عليه وسلم في 99 سنة وإنما هو إدراج. هذا هو الصواب. فالنور ليس اسما. اذا من الخطأ ان يقال يا نور ان تدعو ربك فتقول يا نور او ان تسمي عبد النور ليس هذا الصواب. فالنور من صفاته وليس من اسمائه. فقال والنور يضاف اليه سبحانه على احد وجهين اضافه صفه الى موصوفها وإضافة مفعول إلى فاعله. فالأول كقوله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره. يعني النور ليس منور وليس هادي وإنما النور أضيف إلى الله إضافة الصفة إلى موصوفها بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت، أعوذ بنور وجهك الكريم. وفي معجم الطبرات والسنة له وكتاب عثمان بن سعيد الداري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ليس عند ربكم ليلا ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه. وهذا الذي قاله ابن مسعود، هذا كلام طيب، وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هاد السماوات والأرض، وأما من فسرها بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول مسعود هو قول مسعود، والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات. فكلمة منور من لازم الصفة وليست الصفة، ونحن لما نثبت الصفة لا نثبتها عن لازمها. لما نقول بالله فوق أيديهم هم يقولون قدرة الله، نقول قدرة الله فوق قدرتهم، هذه لوازم الصفات، ولكن ننكر أن يكون المراد من الصفة هذه. أما اللازم فنثبته من صفات أخرى، ما نشك أن قدرة الله فوق قدرة البشر، ما نشك في هذا. فاللازم يثبت من الخارج كما يقولون. وقد أجاب واحدا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير كريم مما عند كلامه على عند قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فقال: الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور وحجابه نور، الذي لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بطره من خلقه، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنار الجنة، وكذلك المعنوي يرجع إلى الله. فكتابه نور وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباد المؤمنين نور. وأخوه الأستاذ رحمه الله في مجموع الفتاوى وغيره تكلم في كلام نافع طويل على هذه الصفة في الخامس صفحة 374، وفي السادس صفحة 374 إلى صفحة 379، وفي صفحة 382 إلى 396، وفي العشرين المجلد رقم 20 صفحة 468 469، وكذلك تكلم وتكلم على هذه الصفة بتفصيل ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة في الثاني صفحة 191 وما بعد، فمن رام البسطة والأدلة والآثار الواردة عن ذلك يرجع إلى هذه المواقف ويكفي في التعقب هذا الكلام، والله المستعان. وننتقل الى حديث ابي موسى الاشعري نقرا الاثنين.
قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر وابي شيبه وابو كريب قالا حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي ذكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا.
ذكر مسلم هذا الحديث عن شيخين هما أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. ما اسم أبي كريب؟ محمد بن العلاء الهمداني. توثق مسلم في الإخراج عنه في صحيحه أخرج عنه 556 رواية. من دقة مسلم في الحديث أنه ميز بين ألفاظ شيخين، وميز في أدوات التحمل، فقال حجابه النور، وفي رواية أبي بكر المراد بذكر أبي شيبة، فأبي بكر أبي شيبة لم يقل حجابه النور، إنما قال حجابه النار. وابو قريش قال حدثنا ابو معاوية حدثنا الاعمش, بينما ابو بكر ابن ابي شيبة قال عن الاعمش ولم يقل حدثنا. وهذا من دقة الامام مسلم رحمه الله. ابو معاوية منه من هو هذا ابا اسلام؟ محمد بن خاتم الضرير عن وهو صغير, وهو من أرفق الناس في الأعمش, وله نسخة مطبوعة, نسخة له نسخة مطبوعة. الحديث أن عمرو بن مرة فهو من عبد الله الجبل الكوفي الأعمى ثقة عامة, وأبا عبيدة فهو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود اشتهر بكنيته واسمه عبد الرحمن. وابا ابو موسى هو ابو موسى الاشعري, ما اسمه ابو موسى الاشعري؟ عبد الله الفارس. هذا الحديث هذا الاسناد فيه لطيفتان, الاولى اسناده كلهم كفيون, من ابي موسى الاشعري من ابي بكر بن ابي شيبه وابي قريش الى ابي موسى الاشعري. والحديث ما بدا بغرفة المدينة وترعرعت ونمت في البصرة والكوفة. المحدثون في عصر التابعين ومن بعدهم ومن بعدهم الصدارة كانت لهم كفر وبصر. الحديث شبه النبت عرفها النبينا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه, وهذه النبت ترعرعت اي في البصرة والكوفة. واينعت وقطفت واتت بثمارها فيما وراء النهر. ولذا جميع المحدثين ليس عرب, البخاري, مسلم, النيسابوري, ابن ماجه التزويني, ابو داود السجستاني, ابو عبد الرحمن من نفا النسائي, فاجأت بثمارها التسليم ما وراء النهر. والنتيجة الثانية في الاسناد ان فيه ثلاثة من التابعين كل منهم يروي عن الاخر, فالاعمى الشافعي وعمرو بن مرة الجبلي تابعي وابو عبيدة بن عبد الله بن مسعود تابعي, فكل منهما يروي عن الاخر. نسمع الطريق الثاني.
قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن الاعمش بهذا الاسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات, ثم ذكر بمثل حديث ابي معاوية ولم يذكر من خلفه وقال حجابه النور,
حتى لا يطيق فيهم احدهما قال بالنور احدهما قال بالنار. فقال لك ما قال كذا وذكره اربعا ذكر هناك خمسا. وهذه ايضا كما قلنا من دقة الامام مسلم, وهو بهذا الطريق حتى يرفع التفرد عن الطريق السابقة. وإلا نقع الضبط هنا, هنا في أربع, هنا في خمس, يريد أن يقول لك أن أصل الحديث محفوظ ولم يقع التفرج به. وأما إسحاق بن إبراهيم من هو؟ ابن رهوي بن مخرد الحنظلي. وأما جرير فهو ابن عبد الحميد بن قرط الرازي الضربي ثقة صحيح الكتاب. وما تبقى ورد اسناده ذات الطريق الاخرى الطريق الاخيرة, وفي درسنا القادم نشرح ان شاء الله ذات الطريق الاخيرة فهو العجلة.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع, ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام, يرفع القسط ويقصده ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار.
محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن ثقة ثبت من شيوخ الإمام مسلم توسط مسلم في الإخراج عنه، أخرج عنه 772 رواية. وأما ابن بشار فهو محمد بن بشار أبو بكر العبد البصري ثقة، أخرج عنه مسلم 460 رواية. وأما محمد بن جعفر فهو الهذلي المعروف بغندر، وهو ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، وهو موقف الناس شعبة لأنه كان يذكر. أي نعم. نكمل إن شاء الله شرح هذا الباب في درسنا القادم، فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إذن كيف يحمل على أن الدجال لا يطأ مكة والمدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد راه يطوف البيت، أن هذا قبل بعثته، أنه لا يدخل مكة والمدينة لما يظهر أما قبل ظهوره فيظهر يكون في مكة والمدينة. وبهذا أجاب من زعم أن ابن صياد هو الدجال. وفي مسلم فيما يأتي إن شاء الله باب ابن صياد، وبوب النووي باب ابن صياد، يا ليتكم تقرؤوه في الجزء 18 من شرح النووي، وهو باب لطيف جميل، يعني النفس له فيه تشوق وتشوق، مناقشة طويلة بين أبي سعيد وابن صياد. ابن صياد يأتي بعصف اللبن في يوم صائف شديد الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج حاجا أو معتمرا، فجلس بجانب ابن عمر وأعطاه اللبن وقال له اشرب، قال لا اشتهي، قال والله أنا بحاجة إليه. لكن هذا الرجل ابن صياد وكان أمره مشكلا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد ابن صياد أن يقنع ابن عمر أنه ليس الدجال، فقالوا ألم يخبركم النبي أنه لا يسلم وأنا قد أسلم، ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد لي أنه وأنا قد ولد لي، ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة والمدينة وأنا ذا خرجت من المدينة إلى مكة. فقال أبو سعيد الخدري والله لقد كنت أن أعيره. ثم قال في آخر الحديث قال لو عرض عليك لقبلت، فقال والله لقبلت ابن صياد. ولذا قال الشارح النووي وغيره، وهذا قول الجماهير الشراح، قالوا ابن صياد دجال من الدجاجلة. ومنهم من قوى ان يكون ابن صياد هو الدجال، وايدوا ذلك بانه في وقت الحرة كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية اختفى، ما عرف له مقتل ولا وفاة. فالخلاصة كان ابن صياد هو الدجال فقد ظهر في مكة والمدينة، ولكن هذا متى كان؟ قبل اشراط الساعة، فالنبي اخبر انه يدخل مكة والمدينة في اخر الزمان، اما قبل ذلك فيدخل، فهذا لا اشكال فيه، وهذا الذي يزيل الاشكال بين هذه الرؤيا ورؤيا الانبياء حق وبين حديث انس الذي في الصحيحين. نقرأ كلام الشارح رحمه الله.
قال وقد يقال ان تاخير دخول المدينه عليه انما هو في سبب مختلف والله اعلم.
هذا هو الصور. نعم.
قال واما المسيح فهو صفه لعيسى عليه الصلاه والسلام وصفه للدجال، فاما عيسى فاختلف العلماء في سبب تسميته مسيحا. قال الواحدي ذهب ابو عبيد والليث الى ان اصبحوا بعبرانيه مسيحا، فعبرته العرب وغيرت نفضه، كما قال موسى
وأصله موسى أو موسى بالعبرانية. الموافقة بين العبرانية والعربية كثيرة جدا، ولذا زيد تعلم العبرانية 21 يوما، ويوجد باب في الخصائص لابن جني أن التوافق بين اللغات بقواعد. يقول ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام فلما قرأته عرضته على شيخ الإسلام ابن تيمية، قال تعلمت العبرانية من خلال القواعد التي ذكرها ابن جني في أيام قليلة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يتقنون العبرانية. الجواب الصحيح لابن تيمية وجلاء الأفهام لابن القيم يجد أنهم يكثرون من ذكر الألفاظ العبرانية ومعانيها بالعربية. نعم.
قال فلما عرضوه غيروه على هذا نفس ما
إذن المسيح مشتق من ماذا؟ مشتق المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم مشتق من شيء، والمسيح الدجال مشتق من شيء آخر. الدجال تعرض له مسلم في شرح المقدمة من ماذا مشتق، ونأتي إليه بنوع إجمال، لكن نسمع الآن كلام النووي على اشتقاق عيسى عليه السلام من أين أخذ.
قال وكذا قال غيره إنه مشتق على قوم الجمهور، ثم اختلف هؤلاء حكي عن ابي عبد الله رضي الله عنه انه قال لانه لم يفتح جاعات الا ذلك.
هذا الكلام لابن عباس مشهور في كتب اللغه كالفائق مثلا للزمخشري وغيره، ولم اظفر به مسندا حتى اعرف صحته، وذكر الشارح له بصيغه التمريض فحكي عن ابن عباس فيه إشارة إلى أنه لم يثبت عنه، فيه إشارة إلى ضعفه، والله أعلم. ومن ظفر به مسندا فليطلعني على الإسناد، نظرت على وجه العجلة لم أظفر له بإسناد. نسمع.
قال وقال إبراهيم الأعرابي
المسيح الصديق. إذا معنى المسيح الصديق، وإبراهيم هذا هو إبراهيم النخعي، وحكى ذلك عنه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء في الباب 46، قال البخاري قال إبراهيم النخعي المسيح الصديق. أي نعم. نسمع.
قال وقيل بجوه ممسوح أسفل قدمين لا أخمص،
لا أخمص.
وقيل بمسجد أربع قطعات، وقيل لأنه خرج من
بطن أمه ممسوحة بالدهن، أي بالطيب. وقيل لمسح زكريا إياه، هذا قول إبراهيم الحربي في غريبه. نعم.
وقيل لأنه
مسح
من
ظاهر الدين ولد، وقيل لأن الله تعالى مسحه أي خلقه خلقا حسنا، وقيل غير ذلك والله أعلم. ولا يمنع أن يكون هذه الأسماء، هذه الأسباب كلها من أجلها سمي مسيحا. نعم.
وأما الدجال فقيل سمي بذلك لأنه مكتوب بعين، وقيل لأنه أعظم الأعظم والأعظم يسمى مسيحا، وقيل لمسح الأربعين روحا، وقيل غير ذلك. قال القاضي ولا خلاف عن أحد من الرواد،
ولا خلاف عند أحد،
ولا خلاف عند أحد من الرواد في عيسى أنه كسر الدين وكسر الدين مخففا، واختلف في الدجال
أي كلاهما يقال له المسيح بفتح الميم وكسر السين. نعم.
ولا فرق بينهما في الفقه، ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام مسيح هدى والدجال مسيح ضلال.
فكلاهما مسيح على وجه، على الوجه المشتق المذكور آنفا. أي نعم.
ورواه بعض الرواة مسيح بكسر الميم والسين
لا مسيح بكسر الميم والسين المشددة. هذا نقله القاضي عياض فقال هكذا رأيته في كتاب شيخي أبي إسحاق جعفر، وبالرجوع إلى كتب التراجم له شيخ كنيته أبو إسحاق واسمه جعفر، وهو ابن إبراهيم اللواتي يعرف بابن الفاسي، متوفى سنة 513، وكان متفننا في العلوم، ورواه بعض الرواة أي هذا، وجده في كتاب شيخه أبي إسحاق جعفر ابن إبراهيم اللواتي المعروف بابن الفاسي المتوفى سنة 513. نسمع. المشددة.
وقاله غير ولد كذلك الا انه يقال بحجاب، وقاله معروف بكسر الميم وتخفيف السين، والله
اعلم. قيل المسيح بالخاء عن الدجال ولم يثبت هذا في شيء، ورده بشده وبعنف ابن العربي في كتابه العواصم من القواسم. اي نعم. وعلى ذكر عواصم القواسم، كتاب هذا الكتاب الذي يعني هو مشهور بين طلبة العلم في طبعة الشيخ محب الدين الخطيب، وطبعة الشيخ محب الدين الخطيب من العواصم من القواسم بابن العربي هي قطعة وفصلة فقط فيما وقع بين الأصحاب من خلاف، وإلا في الكتاب كبير وطويل، وذكر فيه أشياء عجيبة غريبة، ولا سيما من مناظراته هو مع الباطنية